بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس السابق في باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة وترك البدع والتفرق والاختلاف، وما المراد بقول لزوم السنة؟ والمراد بالسنة هنا أي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أقوالا أو أفعالا أو اعتقادات، فكل هذا من سنة، لأن السنة قلنا قد تطلق ويراد بها ماذا؟ قد تطلق ويراد بها ما يسميه الفقهاء بالمستحب، أي ما يقابل الواجب. قال هذا واجب وهذا سنة، أي مستحب ومندوب. والمراد بقوله هنا لزوم السنة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها الواجبات والمستحبات. أي الإسلام. قال وترك البدع أي وتحريضه على ترك البدع. ما هي البدعة؟ موحد في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم على غير مثال سابق، بقي نعم قيود وقصد بها التعب. عرفنا بتعريف علمي، مصطلح علمي، من حفظه؟ نعم، أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ماذا؟ المبالغة في التعبد. فما كان مخترعا وكان مخترعا نسب إلى الدين وقصد بالسلوك عليه التعبد والتقرب لله فهو بدعة. هل صحيح تقسيم البدع إلى خمس أقسام؟ بدعة واجبة ومستحبة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل البدع ضلالات وليس فيها واجب ومستحب. أحسنت. أمر ثاني أنه قد اتفق السلف على إنكار البدع، وهذا التقسيم الذي جاء لتقسيم البدع إلى هذه الأقسام تقسيم حادث بعد إجماع فلا يلتفت إليه. وأول من علم معنى التقسيم من؟ عز الدين بن عبد السلام. أيضا أمر آخر، ما قرأنا من كلام الشاطبي أن هذا قال يلزم فيه ماذا؟ تناقض والتعارض، كيف واجب وبدعة وكيف مستحب وبدعة، لأنه لو ثبتت الأدلة أنه واجب لا يسمى بدعة أصلا، قد ثبت أنه واجب، والبدعة ما أحدث واخترع وليس عليه دليل. فهذه ثلاثة أمور تبين أن هذا التقسيم تقسيم خاطئ ليس عليه دليل، بل هو تقسيم باطل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ولأنه قد حكي الاتفاق على إنكار البدع، فهذا التقسيم تقسيم بعد إجماع عقد، ولأنه على هذا يلزم التناقض والتعارض، لأنه إذا ثبت أن الشيء واجب بالأدلة لا يسمى بدعة، أو ثبت أنه مستحب لا يسمى بدعة، فإن البدعة ما اخترع من غير دليل. طيب، هل كل البدع تكون مخترعة أصلا وفصلا كما يقال؟ ها لك عبد الله، منها ماذا؟ منها ما يكون بدعة إضافية. قلنا: ما هي البدعة الإضافية؟ أن يكون الأصل ثابتا ثم يزاد في كيفيتها أو في عددها كما أو كيفية. وأغلب البدع دخلت على الناس من هذا الباب، يستدل بعموم من عموم الشريعة، أدلة عامة، فإذا أنكر عليه هذا الفعل قال: الله يقول كذا، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، استدل بأدلة عامة في ذلك الأمر ويحدث صورا وكيفيات وهكذا أعدادا لم يأتي بها الشرع. طيب، نواصل نقرأ فيما ذكره المؤلف رحمه الله من الأدلة في حث النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة وتحذيره من البدع، وهو فصل جميل. قال: وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية نزلت بعد ذكر ما حصل للمؤمنين في يوم الأحزاب من الشدة والضيق وتكالب الأعداء، ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي لتتأسوا به فيما قام به من الصبر في سبيل الله ومن الثبات على دين الله وفي تحمل المشاق والأعباء، وهي وإن كان سببها خاصا وأنها نزلت في سياق التأسي به فيما حصل يوم الأحزاب، إلا أنها عامة في لفظها، وهي كما قال ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في التأسي به صلى الله عليه وسلم، بل قل من يذكر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته إلا ويستدل بهذا الدليل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلنا في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، أي القدوة الطيبة في الأقوال والأفعال والمعتقد وسائر الأمور. وإنما يتأسى به من وصفه الله بقوله: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا في حث من الله سبحانه وتعالى على لزوم السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته فيها. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. جاء عن جماعة من السلف أن هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى عن مجاهد والسدي وغيرهم، وجاء عن أبي هريرة وأبي أمامة وغيرهم أنها نزلت في هذه الأمة. والذي اختاره الإمام ابن كثير رحمه الله أن هذه الآية عامة في كل من تفرق واختلف على ما هو عليه من الدين، فإن ملل الأنبياء واحدة، فمن خرج عنها فهو من الذين تفرقوا وكانوا شيعا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد علات، وفي بعض الروايات: الأنبياء إخوة لعلات، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى أولاد علات أي دينهم واحد، وأصل الدين هو التوحيد، وأما الشرائع فلكل نبي شرعة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما أصل الدين فكلهم كان دينهم واحد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء دعوا إلى التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. فمن سيأتي في الآية التي تليها: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك إلى آخره. وصى الله كل الأنبياء بأصل هذا الدين، فمن فرق الدين واختلف فيه سواء من هذه الأمة أو من غيرها من الأمم فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، كما برأه الله منه في هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا صاروا مللا وأحزابا وفرقا لست منهم في شيء. أي شيء من هذه الأعمال التي عملوها فلست منهم، وليس هذا من هديك ولا من طريقتك التي جئت بها. فهذا فيه براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل التفرق والاختلاف، وممن تشبه بالكفار حيث صاروا فرقا وأحزابا وشيعا. فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذه الآية يخاف منها المؤمن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بريئا منه ومن طريقته التي يسير عليها ومن حاله. والله عز وجل قد برأ نبيه من كل من فرق الدين وشيع المسلمين وحزبهم. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أي هذا الذي شرعه الله جل وعلا لكم، فشرع لكم من الدين لهذه الأمة ما حصلت وصية الله به لنوح وما أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء قبله، وما هو؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فبين الله عز وجل أن دين الأنبياء الذي وصاهم به وأوحاه إليهم هو إقامة هذا الدين وعدم التفرق فيه. وتأمل في هذه الآية كيف ذكر أول الرسل إلى أهل الأرض، وهو من؟ نوح. وذكر آخر الرسل إلى أهل الأرض، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر خيار الرسل فيما بينهما، وهم إبراهيم وموسى وعيسى. فأول رسول إلى أهل الأرض هو نوح، وآخر رسول إلى أهل الأرض هو محمد، ومن بينهم ذكر خيارهم وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل، وهم إبراهيم وموسى وعيسى. وقد جمعهم الله في آية أخرى أيضا في سورة الأحزاب، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فجمع هؤلاء الخمسة في هاتين الآيتين من سورة الأحزاب وسورة الشورى. ولذا قال من قال من العلماء إن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، الذين أمر الله نبيه بالتأسي بهم والصبر كما صبروا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اختلف العلماء من هم أولو العزم، وأقرب الأقوال أنهم هؤلاء الخمسة. ومن العلماء من قال إن الأنبياء كلهم أولو عزم، وهذا صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، كل الأنبياء أولو عزم، ما أحد من الأنبياء إلا عنده من العزم الذي دعا قومه به وصبر عليهم به، إلا أن هؤلاء ذروة أولي العزم. وهنا إشكال، قال الله في آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، هل معنى أن آدم ما عنده عزم؟ ها، عند من؟ عبد الناصر؟ ها، فما معنى الآية؟ أي نعم أحسن، قال العلماء ولم نجد له عزما، أي في هذه المسألة بعينه، وهي الأكل من الشجرة، وإلا كل داعي يدعو إلى الله عز وجل يحتاج إلى ماذا؟ إلى عزم، ولولا العزم ما دعا ولا نشر العلم ولا الدين بعد توفيق الله عز وجل. وكل الرسل عندهم عزم في الدعوة إلى الله. ولذا من العلماء من يرى أن من هنا بيانية جنسية ليست تبعيضية، ويقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي من جنس الرسل، فإن الرسل كلهم كانوا من أولي العزم. إلا أن أكثر العلماء الذين ذكروا أولي العزم ذكروا هؤلاء الخمسة، قالوا والمعنى أنهم ذروة أولي العزم وأفضل أولي العزم. الشاهد من هذه الآية ما أمر الله جل وعلا به المؤمنين وما شرعه لهم من الأمر الذي وصى به الأنبياء وأوحاه إليهم، وهو إقامة الدين وعدم التفرق فيه. قال: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: ما كنية العرباض؟ ها؟ أبو نجيح، نعم، وهو من البكائين. من هم البكاؤون؟ محمد خر. ها؟ ها؟ الذين يبكون من خشية الله. طيب، لكن هناك صلاح خاص إذا أطلقوا البكائين في الصحابة، ها؟ أي الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد ما يحملهم عليه فرجعوا وهم يبكون. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. كان منهم العرباض رضي الله عنه. قال: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهده إلينا؟ عهد بمعنى الوصية، جاء في بعض الروايات فأوصنا، هذا المعنى. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجة، وفي رواية له: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكره بمعنى، وهو حديث له طرق كثيرة، هو ثابت صحيح أو حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحرض على لزوم السنة والتمسك بها. قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. والوعظ هو التذكير، وبعض الناس يفهم أن الوعظ محصور في التخويف بالموت أو الآخرة، وهذا من الوعظ، إلا أن الوعظ عام، فهذا الحديث في وصايا بتقوى الله، وصايا بالسمع والطاعة للأمير المسلم، وصايا بلزوم السنة، وسماه العرباض رضي الله عنه موعظة. موعظة بليغة. من يذكرون أمس مرة معنا في المحاضرة أن بلاغة الموعظة راجع إلى أمور، نقلا عن الراغب الأصفهاني. أنتم حاضرين المحاضرة؟ ها، من يذكر؟ ها، طيب، أن تكون الموعظة بليغة أي ناتج عن إخلاص وعمل بالسنة. طيب، هذا لكن ذكر أنت ضابطنا أن تكون من الكتاب والسنة، وأن تكون صادقا من قلبه. نعم، ذكر هذا الراغب في مفردات ألفاظ القرآن في قول الله عز وجل: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالقول البليغ والموعظة البليغة التي تكون من القرآن والسنة والتي تكون عن قلب صادق، من قلب صادق، فإذا كانت كذلك فهي موعظة بليغة. قال: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، أي خافت. في هذا خشية الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا إذا سمعوا الموعظة أثرت في قلوبهم. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهده إلينا؟ أي كأنك ستودعنا وتفارقنا. والإنسان إذا كان مودعا صدق في وصيته وبالغ فيها وحرص على النفع بها، فكأنهم شعروا بهذا الأمر العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا حاله دائما في وعظه. قال: يا رسول الله، كأنها موعظة مودعة، فما تعهد إلينا؟ ما توصنا؟ وفي هذا طلب الوصية من الصالح، لا سيما إذا علم أنه قد دنا منه الأجل. قد كان السلف يعتنون بهذا، مر معنا في هذا الكتاب من السلف طلبا من صالح أن يوصيه؟ الوليد ابن عبادة بن الصامت لما حضر أبا الوفاء قال: يا أبتي أوصني. فبماذا أوصاه؟ أوصى بالإيمان بالقدر. ومعاذ رضي الله عنه لما حضره الموت قال له أصحابه: أوصنا. قال: أجلسوني. ثم حثهم وقال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. ثم قال: خذوا العلم عن فلان وفلان وفلان، وصاهم عمن يأخذ العلم. وهكذا غيرهم من السلف كثير كانوا يطلبون الوصية، لا سيما ممن علموا دنو أو رأوا وظنوا دنوه من الأجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. أي هذه وصيتي لكم، تقوى الله عز وجل، وهذه أعظم وصية. ولذا وصى الله جل وعلا بها هذه الأمة والأمم التي قبلها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى مأخوذة من الوقاية، أن يجعل المرء بينه وبين عذاب الله وقاية. وقد جاء عن أبي هريرة وعن غيره من الصحابة أنه سئل عن التقوى فقال للسائل: هل مررت بأرض فيها شوك؟ قال: نعم. قال: كيف كنت تصنع؟ قال: أتقي، أي أضع قدمي في المكان الذي لا شوك فيه. قال: فهذه التقوى، لا تضع نفسك إلا في طاعة الله وتجتنب معصية الله. فقال القائل: خل الذنوب صغارها صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. فالتقوى أن يتقي الإنسان عذاب الله جل وعلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فتقوى الله هي العمل بطاعته رجاء ثوابه واجتناب معصيته مخافة عقابه. والقرآن مليء بالحث على التقوى وبيان فضائل المتقين، فهي منزلة عالية، أكرم الناس هم أهل التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيتقي الإنسان ربه بأن يعمل بطاعة الله بقدر وسعه، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، ويجتهد في ذلك، يحرص على السنة، يحرص على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بلغته سنة في أدب مشيه أو لباسه أو أكله أو شربه أو نومه عمل بها، وإذا سمع بمحرم اجتنبه وابتعد عنه واتقاه. هذه هي التقوى.
شغل يا علي شغل.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، أي وأوصيكم بالسمع والطاعة لمن تأمر عليكم وإن كان عبدا حبشيا. وقد استشكل بعض العلماء هذا الحديث وإن كان عبدا حبشيا مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش، وفي قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش وغيرها من الأدلة التي جاءت في إثبات أن هذا الأمر لا يزال في قريش. وقد نقل هنا في الحاشية فائدة عن النووي وابن رجب وغيره، قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم قال ولا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، وقوله الناس تبع لقريش، وقوله الأئمة من قريش، لأن ولاية العبيد قد تكون من جهة إمام قرشي. هذا اختيار الحافظ بن رجب رحمه الله، أن هذا العبد الحبشي قد يكون الذي اختاره وولاه إمام قرشي. وأيضا ذكر النووي عند شرح حديث أبي ذر إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، قال أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب، حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف، قال فطاعته واجبة وتتصور إمارة العبد. إذا ولاه بعض الأئمة، هذا الذي ذكره ابن رجب، أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه، ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار، بل شرطها الحرية. خلاص يا في هلا خلاص طيب نقرأ ربما تكون سكينة أحسن مع عدم الضوء. طيب طيب فالشاهد من هذا حديث هذا وإن كان عبدا حبشيا، كيف الجمع بينه وبين الأدلة التي فيها أن الأمراء في قريش من وجوه؟ الوجه الأول يا عبد الناصر أن تكون ولاية العبد من جهة إمام قرشي يوليه هو. ها الثاني أن يكون غلبهم بشوكته وقوته عبد حبشي مسلم خالف وخرج على القرشي حتى استقام له الأمر واستثبت له الأمور وأطاعه الناس فتجيب له ماذا؟ الطاعة. وهنا يتصور أن يكون الخليفة عبدا حبشيا. وأما أن تعقد الخلافة من أولها لعبد فإن هذا ماذا؟ لا يجوز، بل لا يكون الخليفة إلا حرا. وقال الحافظ ابن حجر نقل هنا أيضا قال أمر بطاعة العبد الحبشي، والإمامة العظمى إنما تكون بالاستحقاق في قريش، فيكون غيرهم متغلبا، فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه. وهل قد وجد عبد صار أميرا؟ ها؟ من؟ كافور. من؟ كافور ابن المسك صار أميرا لمن؟ لمصر. وهو الذي كان عبدا فأدخل إلى مدينة القاهرة، هذا كافور بن المسك، هو ورجل آخر عبد آخر، فقال لهما سيدهما الذي يبيعهما قال للكافور ماذا تريد أن تكون؟ قال أريد أن أكون أميرا لهذه المدينة، فضحك منه. وقال الآخر ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن تبيعني لرجل ثري حتى أطبخ له الطعام وأكل منه، كان يحب يأكل، فبيع ذلك لرجل ثري ومرت الأيام وصار كافور أميرا على مصر. وهو الذي قال فيه المتنبي ماذا؟ لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. فقد يكون ذلك عن هذا كافور كان ذكيا مشهورا بالذكاء والفطنة وسرعة البديهة. الشاهد من هذا أنه إن تولى هذا الحبشي وجب له السمع والطاعة، ولا تعارض بينه وبين الأدلة التي فيها أن الإمارة في قريش. قال وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا هو الشاهد من الحديث، فعليكم بسنتي، وعليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، فهذا تحريض منه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة. فعليكم بسنتي، ثم قال وسنة الخلفاء الراشدين، أي وعليكم أيضا بسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والراشدون هم الذين عرفوا الحق واتبعوه فرشدوا بذلك، والمهديين أي الذين هداهم الله جل وعلا إلى الحق ولم يضلهم عنه. وليس في هذا أن الخلفاء الراشدين لهم سنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل المراد عليكم بسنتي التي سار عليها الخلفاء الراشدون. فإن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ساروا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم يحث الناس على سنته التي سار عليها خلفاؤه رضي الله عنهم. وليس معناه أن لهم سنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، فهم أتبع الناس بسنته صلى الله عليه وسلم. ونقل هنا في الحاشية كلاما طيبا عن الإمام بن حزم والإمام الشنقيطي وغيرهم في بيان معنى الحديث. قال الإمام بن حزم رحمه الله: ومعنى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين هو ما أجمعوا عليه، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لنا في اتباع سنتهم. ليس المقصود أن لهم سنة غير سنته عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود اتباعهم في اقتدائهم بسنته صلى الله عليه وسلم. فهكذا نقول، ليس يحتمل هذا الحديث وجها غير هذا أصلا. سنته صلى الله عليه وسلم هي السنة التي سار عليها خلفاؤه، وهي التي مشوا عليها رضي الله عنهم، فهم أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا مبالغة في الحث والتحريض، تمسكوا بها وعض عليه، والشيء إذا مسك باليدين وعض عليه بالنواجذ هذا بإذن الله لا يفوت. والنواجذ هي الأضراس التي في آخر الفم في داخله، أربع من فوق وأربع من تحت، والقبض بها والأخذ بها ليس كالأخذ بغيرها، بل الأخذ بها فيه تثبيت للأمر إذا أخذ بالنواجذ وقبض عليه بها. فهذا مبالغة وحث عظيم وتحريض شديد على لزوم سنته صلى الله عليه وسلم والتمسك بها. قال: وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم أيضا اسم فعل أمر بمعنى احذروا، محدثات أي الأشياء الجديدة التي أحدثت ولم يكن لها وجود في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فكل البدع ضلالات والعياذ بالله. جاء في رواية: وكل ضلالة في النار. وفي بعض الروايات: لقد تركتكم على البيضاء، أي على الطريقة البيضاء وعلى الملة البيضاء وعلى الحجة الواضحة، كما في الحاشية التي لا تقبل الشبه أصلا، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف داء وهو لا شك واقع، فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو دواء هذا الداء؟ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: فعليكم بسنتي. فدواء التفرق والاختلاف الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم والتمسك بها. وسنته شاملة كما سمعنا، سنته هي الإسلام الحق في الأحكام والآداب والعقائد والفضائل في كل شيء، سنته هي التي يجب أن تتبع وأن يسير الناس عليها. بقي بعض الأحاديث إن شاء الله إلى الدروس آتية، نقرأ من كتاب الآخر ولو شيئا.